من خصائص المسجد الحرام مشروعية العمرة إليه،
والعمرة في اللغة هي الزيارة،
هي زيارة بيت الله الحرام.
من خصائص بيت الله الحرام
شرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مواقيت
لمن أراد الحج والعمرة، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة، ومن كان دونهن فمهله من بيته حتى أهل مكة.
الخطبة الرابعة لفضيلة الشيخ عبد الله بن عثمان الذماري حفظه الله تعالى.
من خصائص المسجد الحرام
وجود الحجر الأسود.
الحجر الأسود، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الحجر الأسود والمقام ياقوتان من يواقيت الجنة، ولولا أن الله طمس ضوءهما
لأضاء ما بين المشرق والمغرب.
الحادي عشر من شهر شعبان لعام 1444 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المؤمنين والمؤمنات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، إخوة الإيمان، من خصائص المسجد الحرام مشروعية العمرة إليه، والعمرة في اللغة هي الزيارة، وهي زيارة بيت الله الحرام. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مواقيت لمن أراد الحج والعمرة، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة، ومن كان دونهن فمهله من بيته حتى أهل مكة. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه المواقيت التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لهذين العملين العظيمين، للحج والعمرة، هذا من خصائص الحج والعمرة. هذه العبادة التوقيتية من خصائص الحج والعمرة، والحج والعمرة من خصائص بيت الله الحرام. ولهذا من أراد العمرة فليحرم من ميقات من هذه المواقيت.
على أي ميقات أتى يلزمه أن يحرم من ذلك الميقات الذي أتى عليه. قال عنهن: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة. ولهذا إذا بلغ المعتمر ميقاتا من هذه المواقيت لزمه أن يحرم من ذلك الميقات. والإحرام هو التلبس بالنسك، وهو نية النسك، أي أنه ينوي العمرة أو الحج من ذلك المكان. ويشرع أن يقول لبيك اللهم بعمرة كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وكما كان الرسول يفعله. وأراد الحج والعمرة فيقول إن كان متمتعا لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كان قارنا قال لبيك اللهم بعمرة وحج. ويشرع له أن يقول لبيك بعمرة أو لبيك بحجة لا رياء فيها ولا سمعة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. ولا يجوز للمعتمر أو الحاج أن يتجاوز هذا الميقات بدون إحرام، لأن الإحرام من واجب من واجبات الحج. وأما الدخول في النسك وهو النية فهو ركن من أركان الحج والعمرة. ولهذا من دخل في هذا النسك أصبح محرما. ومعنى أصبح محرما أي أنه يحرم عليه أمور كانت قبل تلبسه بهذه العبادة حلالا له. ولهذا ذكر العلماء أن محظورات الإحرام 9. الأمر الأول: لا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئا من شعره، لا من شعر رأسه ولا من عانته ولا من إبطيه ولا من أي شعر في جسمه. أما اللحية فحلقها وقصها محرم من حين تنبت حتى يتوفاك الله، فلا يجوز حلقها ولا يجوز قصها ولا يجوز نتفها، للأدلة الكثيرة الدالة على وجوب إعفائها والدالة على وجوب تركها. فقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: خالف المشركين عف اللحى، وفي لفظ أرخ اللحى جز الشوارب وأرخ اللحى، هكذا يبين النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. وجاء بلفظ اسدل اللحى، وجاء بلفظ وفر اللحى. فلا يجوز أخذ شيء من اللحية طول العمر حتى يتوفى الله الرجل، فحلقها وقصها ونتفها من المحرمات. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يجوز أخذ شيء من شعر الرأس أو العانة أو الإبطين أو غيره من بقية الأشعار. المحظور الثاني: لا يجوز للمعتمر أو الحاج أن يقص شيئا من أظفاره، بل يجب أن يترك أظفاره كما هي حتى ينتهي من عمرته. وهكذا أيضا المحظور الثالث: لا يجوز للرجال أن يلبسوا المخيط، لا يجوز للرجال أن يلبسوا المخيط، وهي الثياب التي تفصل على الأجسام. وليس معنى المخيط الذي فيه خياطة، لا، يجوز لك أن تلبس الحزام ولو كان فيه خياطة، وأن تلبس النعال وإن كان فيها خياطة، وهكذا أن تلبس ما تحتاجه من غير التي يتفصل على الأجسام، فهذا جائز. فليس المراد ما فيه خياطة، وإنما المراد هو المفصل على الجسم. فلا يجوز للمحرم بالنسبة للرجال أن يلبس المخيط، هكذا يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك أيضا لا يجوز للرجال أن يغطوا رؤوسهم بالعمائم أو غيرها، فهذا من محظورات الإحرام، فأنت ممنوع. وهذه الأعمال من خصائص هذه العبادة العظيمة، وهي من خصائص المسجد الحرام. فلا يجوز تغطية الرأس، التغطية المباشرة، أما الركوب في السيارة أو استعمال المظلة هذا جائز أو دخول الخيمة أو شيء مرفوع عن الرأس فهذا جائز، لكن لا يجوز أن تضع شيئا مباشرا على رأسك. المحظور الثالث، لا يجوز استعمال الطيب، فالطيب أنت منهي عنه في حالة إحرامك لأنه من الترف، فلا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله. وهكذا أيضا لا يجوز للمحرم لبس السراويلات، فلبس السراويلات محرم على المحرم إلا إذا لم يجد الثياب جاز له لبسها. وهكذا أيضا لا يجوز للمحرم أن يلبس الخفاف التي تغطي، أي أن يلبس الخفين اللذين يغطيان الكعبين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تلبس الخفاف إلا لمن لم يجد النعلين فليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. ولكنه قد أجاز ذلك للذي لم يجد النعال كما ذكر ذلك في حجة الوداع، أمر بقطع الخفين في المدينة ثم سكت عن قطع الخفين في مكة عندما وعظ الناس وبين بعض الأحكام. وهكذا أيضا لا يجوز للمحرم أن يصيد صيد البر، لقول الله عز وجل:
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم،
أي وأنتم محرمون للحج أو العمرة، فلا يجوز للمحرمين أن يصطادوا صيد البر كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم. وهكذا أيضا لا يجوز للمحرم أن يخطب ولا أن ينكح ولا أن ينكح، لما روى مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. فلا يجوز لمسلم أن يخطب في حالة إحرامه ولا أن ينكح ولا أن ينكح يعني قريبته لغيره، فهذا لا يجوز. قال أهل العلم: فإذا حصل العقد في أثناء الإحرام فالعقد باطل لا يصح والنكاح شبهة. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك أيضا لا يجوز للمحرم الرفث إلى النساء، ولا يجوز له الجماع ولا المباشرة، فلا يجوز أن يباشر زوجته ولا يجوز أن يجامع زوجته في أثناء إحرامه، وهذا الفعل يعتبر أشد أنواع المحظورات. ولهذا من وقع في جماع زوجته وهو قبل التحلل الأول فالحج أو العمرة باطل لا يصح، ويلزمه أن يتم المنسك الذي هو فيه، ويلزمه أن ينحر بدنه فدية لفقراء الحرم، ويلزمه أن يعيد الحج من العام القادم. فهذه محظورات الإحرام التي بينها القرآن وبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله قال في كتاب الكريم: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هكذا يبين الله سبحانه وتعالى. فهذه محظورات الإحرام. أما المرأة فيجوز لها أن تلبس ملابسها المباحة لها في ثنايا الإحرام، إلا أنه لا يجوز لها أن تلبس ما فصل على الوجه مثل البرقع والنقاب، مثل البرقع والنقاب، وكذلك لا يجوز أن تلبس القفازين. لكن إذا دنت من الرجال أو كانت قريبة من الرجال الأجانب وجب عليها أن تغطي يديها بثيابها وأن تغطي وجهها بخمارها تسدله من فوق رأسها على وجهها. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فإذا حاذانا الركبان أسدلنا خمرنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا. ولهذا لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها بين الرجال الأجانب في أثناء الحج والعمرة، هذا محرم كما أطبق عليه كلام أهل العلم. وهكذا أيضا تقول فاطمة بنت المنذر: كنا مع أسماء بنت أبي بكر أي محرمات، فكنا إذا دنونا كنا نغطي وجوهنا بخمرنا. هكذا كان النساء يفعلن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في زمان الصحابة. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن المرأة المحرمة كيف تفعل، أي إذا كانت قريبة من الرجال الأجانب، قالت: تغطي وجهها بثوب من رأسها، فتغطي وجهها. ولهذا ذكر ابن المنذر وذكر ابن عبد البر الإجماع بين جميع العلماء أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها في الحج والعمرة إذا كانت قريبة من الرجال الأجانب. وهكذا ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أنه ما زال المسلمات يغطين وجوههن جيلا زمانا بعد زمان، يغطين وجوههن أي في الحج والعمرة من الرجال الأجانب. والعجب أنك تجد كثيرا من النساء إذا دخلت في الإحرام كشفت وجهها للرجال الأجانب وقد كانت في بلدها متحجبة، ثم أسفرت وقعت في الذنب في أثناء طاعتها لرب العالمين سبحانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فمن الفسوق كشف وجوه النساء في ثنايا الإحرام، هذا من الفسوق. فالمرأة التي تسفر عن وجهها وتكشف وجهها لا ترجع بما قال الرسول كيوم ولدتها أمها، بل تكون عاصية لمخالفتها لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ولهذا أخوة الإيمان يشرع لمن دخل في الإحرام وتلبس بالإحرام من الرجال أن يرفع صوته بالتلبية وأن يقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وجاء عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لبيك إله الحق. فهذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أثناء الإحرام. وهذه التلبية إخوة الإيمان من القربات. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما لبى ملب ولا أهل مهل إلا لبى ما بين يدي من حجر وشجر إلى آخر الحديث. تلبي معك الأشجار وتلبي معك الأحجار، هذا يدل على فضل رفع الصوت بالتلبية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما جاء من حديث خلاد بن السائب قال: أمرني جبريل عليه السلام أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتهليل أو التلبية. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ولهذا التلبية من شعار الحج كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وقال إنها من شعار الحج. فالتلبية من شعار الحج والعمرة. ولهذا روى الإمام الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما لبى ملب ولا كبر مكبر إلا بشر. قيل: يا رسول الله بالجنة قال نعم، فما لبى ملب وقال لبيك اللهم لبيك إلا بشر بالجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه الأعمال أخوة الإيمان من خصائص الحج والعمرة، والحج والعمرة من خصائص بيت الله الحرام، فيبقى المعتمر ملبيا حتى يبلغ مكة. أما المرأة فهي تلبي في نفسها ولا ترفع صوتها، يشرع أن تلبي في نفسها وأنها لا ترفع صوتها. فإذا بلغ المعتمر بيت الله الحرام والمسجد الحرام، دخل المسجد وجاء بالأذكار التي يقولها إذا دخل أي مسجد من المساجد، هكذا يدخل. ثم يشرع لمن وصل إلى المسجد الحرام أن يبدأ بالطواف لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تحية البيت الطواف. فليبدأ المعتمر بالطواف. وهكذا إخوة الإيمان يبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كيفية الطواف وماذا يشرع في ثنايا الطواف. فيشرع لمن وصل من سفر وبدأ بالطواف أن يضطبع، وهو أن يجعل طرف الرداء الأيمن من تحت جنبه الأيمن وكتفه الأيمن ويرده على كتفه الأيسر، هذا من السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضطبع والصحابة كانوا يضطبعون، وهذه العبادة من خصائص البيت الحرام. ويشرع له أن يرمل ثلاثة أشواط ويبدأ بالأشواط من ما يحاذي الحجر الأسود فيرمل، والرمل هو أن يسرع في مشيه وأن يقارب الخطى وأن يحرك كتفيه، هكذا يفعل ذلك ثلاثة أشواط. ثم بعد ذلك يمشي كما يريد في الأربعة الأشواط الباقية، والشوط يبتدئ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. ويشرع إذا حاذى الحجر الأسود أن يستلمه، واستلام الحجر الأسود بواحدة من أربع، فيقبل الحجر الأسود فإن لم يستطع يستلمه بيده ويقبل يده، فإن لم يستطع استلمه بعصا أو بمحجن ويقبل المحجن، فإن لم يستطع فبالإشارة ولا يقبل يده عند الإشارة، وعندما يستلم أو يشير يقول الله أكبر، ولا بأس أن يقول بسم الله الله أكبر لفعل ابن عمر رضي الله عنهما. نسأل الله بعزته وجلاله أن يوفقنا وإياكم للعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن يرزقنا فعل الخيرات إنه أرحم الراحمين.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إمام المتقين. أما بعد، إخوة الإيمان، وهذه العبادة وهي عبادة الطواف لا تشرع في أي بقعة من بقاع الأرض إلا حول الكعبة، فهذا من خصائص المسجد الحرام. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فبدأ بالطائفين، فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه سيشرع الطواف في هذا البيت من قبل أن يبنى هذا البيت. بيّن الله سبحانه وتعالى أنه يشرع الطواف في هذا البيت، بل وقال ربنا في كتاب الكريم: وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف لا يشرع إلا على الكعبة. ولهذا قد يقال: كم لله من مصل في الأرض، وكم لله من صائم في الأرض أو في جميع الأرض، وكم لله من متصدق في
كل الأرض، أما الطواف فلا يقال ذلك، وإنما هو مخصوص من خصائص بيت الله الحرام. لا يجوز إخوة الإيمان الطواف إلا حول الكعبة، حتى أجمع العلماء أن الطواف من خارج المسجد أي المسجد الحرام لا يصح، وإنما يصح من المسجد الحرام. هكذا إخوة الإيمان، وانظروا من خصائص المسجد الحرام وجود الحجر الأسود. الحجر الأسود، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الحجر الأسود والمقام ياقوتان من يواقيت الجنة، ولولا أن الله طمس ضوءهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة فكان أبيض من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كان الحجر الأسود أبيض من اللبن فسودته خطايا المشركين. فهذا يدل على شؤم الذنوب وعلى شؤم المعاصي. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الحجر والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، ولولا أن الله طمس ضوءهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية: وما مسهما من ذوي عاهة أو مرض إلا شفي، إلا شفي، أي لو بقي الحجر الأسود والمقام على حالته ما لامسه المشركون وما لامسه الكفار، ما مسه من صاحب مرض أو صاحب علة إلا شفاه الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يأتي الحجر الأسود يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق يشهد على من استلمه بحق، أن يشهد لكل مسلم طاف حول الكعبة واستلمه، إما قبله وإما بيده وإما بمحجن وإما بالإشارة. يأتي الحجر الأسود يشهد للحجاج والمعتمرين من المسلمين أنهم قد أدوا ما أوجب الله وقد أدوا ما شرع الله سبحانه وتعالى، يشهد يوم القيامة لكل من طاف حول الكعبة، يشهد له بحق، أي أنه طاف على التوحيد وأنه على الإسلام وأنه قد أدى ما أوجب الله عليه. ولهذا إخوة الإيمان الحجر الأسود يشرع تقبيله. جاء في الصحيحين من حديث عابس بن ربيعة أنه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود ويقول: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك. فالحجر الأسود لا يضر ولا ينفع حجر، وإنما شرع للمسلمين أن يقبلوه طاعة لله وعبادة لله رب العالمين. ولهذا إخوة الإيمان هذا الحجر من خصائص بيت الله الحرام، ولا يجوز تقبيل حجر ولا تقبيل شيء من هذه الجمادات إلا الحجر الأسود. أما الركن اليماني فيجوز استلامه باليد ولا يقبل، ولا تقبل يدك إذا استلمته، إن استطعت أن تستلمه فافعل، وإن لم تستطع فليس لازما عليك أن تشير إليه أو أن تستلمه بمحجن كما تفعل في الحجر الأسود. فالحجر الأسود كما سمعتم يستلم بأربع حالات: إما أن تقبله بفمك مباشرة، وإما أن تستلمه بيدك وتقبل يدك، وإما أن تستلمه بمحجن وتقبل المحجن، وإما أن تشير إليه إشارة وبدون تقبيل. فلا يشرع تقبيل شيء على وجه الأرض إلا الحجر الأسود، فهذا من خصائصه، وهذه الأعمال من خصائص بيت الله الحرام، فالطواف من خصائص بيت الله الحرام، وهذه الأمور من خصائص بيت الله الحرام، خصها رب العالمين بهذا الشرف العظيم، وخص الله الكعبة بهذا الحجر الأسود الذي علم شأنه وعلم فضله في جميع الأجيال، وتناقلت الأجيال جيلا بعد جيل معرفة الحجر الأسود وتقدير الحجر الأسود. ولهذا من فضائله أنك تبدأ الطواف من ما يحاذي وتنتهي فيما يحاذي. هكذا إخوة الإيمان، فهذه بعض الأعمال التي جعلها رب العالمين من خصائص المسجد الحرام. نسأل الله بعزته وجلاله أن ييسر لنا الحج والعمرة، وأن ييسر لنا فعل الخيرات، وأن ييسر لنا فعل الطاعات. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين والإحسان إليهم يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وسدد أقوالنا، اللهم تقبل منا أعمالنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا للمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها في بيوتك مع الجماعة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك وأنت أرحم الراحمين أن تصلح الراعي والرعية، وأن توحد الأمة المحمدية على كتابك وعلى سنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا هذا من كل شر ومن كل فتنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلحنا واصلح بنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك وأنت أرحم الراحمين أن تغفر لنا جميع الذنوب والمعاصي، واغفر لموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. وسع لهم في قبورهم ونور لهم فيها يا رب العالمين، وآنس وحشتهم وارحم غربتهم، أنت رحمن الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.